امشي برجلك لا تخاف تهانك، تمشي وتركض ثم تقفز للعلا، تصحو على نغم البلابل منصتا لنشيد الرقراق في مسرى السماء.
عيناك حينا تشتكي من ظلمة وأنا عيوني لا ترى إلا الدجى.
عيناك حينا تشتكي من ظلمة وأنا عيوني لا ترى إلا الدجى.
خذني بكفك ضمني بمحبة، أبعد صفيع الحزن عن قلبي أنا.
تمشي برجلك لا تخاف تهالك، تمشي وتركض ثم تقفز للعلا، تصحو على نغم البلابل منصتا لنشيد الرقراق في مسرى السماء.
إني وإن كنت المعذب في الأسى فجزاء صبري جنة فيها الهنا.
إني وإن كنت المعذب في الأسى فجزاء صبري جنة فيها الهنا.
إني وإن كنت المعذب في الأسى فجزاء صبري جنة فيها الهنا.
والله يجزيك المكارم حينما كف المعونة بالحنان تمدها.
تمشي برجلك لا تخاف تهانك، تمشي وتركض ثم تقفز للعلا، تصحو على نغم البلابل منصتا لنشيدها الرقراق في مسرى السماء.
يا صاحب المواجع ومشاكلي، إني ورب البيت أهديك الدعاء.
يا صاحبا لمواجعي ومشاكلي، إني ورب البيت أهديك الدعاء.
يا صاحب المواجعي ومشاكلي، إني ورب البيت أهديك الدعاء.
تمشي برجلك لا تخاف تهانك، تمشي وتركض ثم تقفز للعلا، تصحو على نغم البلابل منصتا لنشيدها الرقراق في مسرى السماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أعزائي مستمعي إذاعة القرآن الكريم، أحبائي متابعي برنامج لسنا أعباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من أعماق قلبي وأسعد بكم أينما كنتم، وبالحب ألتقيكم عبر الهواء من إذاعة القرآن الكريم في حلقة جديدة من برنامج لسنا أعباء. لسنا أعباء دأبنا عبر حلقاته إظهار معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة، بل وتغيير نظرة المجتمع لهم باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من المجتمع، فهم منا ولنا، هم إخواننا، أبناؤنا، أحباؤنا، فمن واجبهم علينا أن ننتصر لقضاياهم وأن نمد يد الواجب، ولا أقول يد العون أو الشفقة، بل يد الواجب لهم، ونشعر بمعاناتهم، وليشعر كل منا بدوره الذي يجب أن يقوم به تجاههم. فهم ينادون دائما بكل ما يحملون من رقة وحنان وشموخ وإباء، يصرخون لسنا أعباء. في حلقة هذا اليوم سنتناول كما عودناكم موضوعا جديدا فيما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، وبالتحديد ذوي الإعاقة العقلية والتي كانت الحلقتين الماضيتين في الحديث عنهما، واليوم نتحدث عن التعامل مع المعاق عقليا، وذلك بسبب ظلم الكثير له والحكم عليه بالموت، وعن دور الأهل الكبير في تحسين نفسية المعاق عقليا وتدريبه على المهارات اليومية اللازمة، وعن موضوع كبير وهو استئصال الأرحام عند الفتيات المعاقات عقليا وما قد يتعرضن له من مضايقات، محاذير ذلك وخطوراته ومدى شرعيته. ثم نقول وننادي: أيها الأهل، أنتم الأهل وأنتم الأهم، والأهم من ذلك أن أبناءكم بلا استثناء أو مفاضلة أمانة في أعناقكم، فبقدر ما يحتاج الطفل إلى رعاية واهتمام إن كان سليما فكذلك ذوو الإعاقة يحتاجون إلى مزيد من الاهتمام والرعاية، لا إلى الربط بالسلاسل والأغلال. وقد نتساءل هنا: لماذا إذا كان المولود المعاق ذكرا فتلك مصيبة، وإن كانت أنثى فالمصيبة أعظم؟ أليست زينب وأمها مثالا يحتذى، أم أنه ضرب من الخيال ليس له وجود على الواقع؟ ولماذا ألم تسهر أم زينب الليالي من أجل ابنتها التي لو ربطتها كما قيل لها لكانت الآن في وضع مأساوي؟ أم أن الأمر يحتاج إلى قليل من الرعاية والاهتمام؟ لا بد لنا جميعا أن نعمل كفريق واحد، لنا هدف واحد هو أن نرتقي بهؤلاء الأحباب لما فيه مصلحتهم وسعادتهم. ولمزيد من الأفكار حول هذه المواضيع معنا هنا في الاستوديو السيدة رندا قادري، الأخصائية الاجتماعية في شبكة الأهالي أصوات. أرحب بك سيدة رندا، أهلا وسهلا بك، حياك الله. كما وأرحب عبر الهاتف من رام الله بالدكتور إسماعيل أمين نواهضة، خطيب المسجد الأقصى وأستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة القدس وعضو مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين. حياك الله دكتور إسماعيل، وأهلا وسهلا بك
وبارك الله فيك.
الله يبارك فيك. وأرحب كذلك بالدكتور هشام النعنع، استشاري أمراض النساء والولادة ورئيس اللجنة العلمية لجمعية أمراض النساء والولادة وأستاذ مساعد في كلية الطب بجامعة النجاح الوطنية. أهلا وسهلا بك دكتور هشام وحياك الله معنا.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله جميعا.
أهلا بك. وسينضم إلينا لاحقا معالي الدكتور فتحي أبو مغلي وزير الصحة الفلسطيني للحديث عن هذا الموضوع. أرحب بك مرة أخرى سيدة رندا، وأرحب بضيوف الكرام جميعا. الحقيقة أريد أن أبدأ بنقطة ربما يعني نشكر معالي وزير الصحة الذي تفضل عليه بجزء من وقته حتى يعني نتحدث في هذا الموضوع ولا نأخذ من وقته كثيرا عندما ينضم إلينا. نتحدث عن موضوع الاستئصال الأرحام عند ذوي الإعاقة. طبعا في البداية يعني كما ذكرت في مقدمتي أنه إذا كان المولود المعاق ذكرا فتلك مصيبة، وإن كانت أنثى فالمصيبة أعظم. يعني بعجالة، لماذا هذه النظرة يعني الظالمة الجائرة تجاه المعاقين عقليا بشكل عام، وإذا كانت الأنثى كانت أنثى بشكل خاص؟
في البداية بدي أشكر إذاعة القرآن الكريم اللي أتاحت لنا الفرصة أن نحكي عن هذا الموضوع. بحب أشير لشغلة، أنه في عوامل بتحدد أثر الإعاقة بالأسرة بشكل عام. أول عامل هو المستوى التعليمي والثقافي والاقتصادي للأهل، وإذا كان الأهل في وضع اقتصادي سيء وتعليمي سيء فهون صارت المصيبة كبيرة كبيرة، لأنه الجهل والفقر هن أكبر أعداء في حالات الإعاقة. كمان في عندك حجم الأسرة له دور، فكلما كان حجم الأسرة كبير خف العبء عن الأم في إعالة المعاق وأخذوا عنها شوط شوي في إنه في العناية بهذا الطفل المعاق. وفي كمان عندك شدة الإعاقة، فشدة الإعاقة إذا كان بظهر فيها تشوه أو بظهر فيها أو برزت هي إعاقة عقلية بارزة للطفل، بيحاولوا الأهل يخفوها وبيحاولوا إنهم ما يعترفوا فيها أو حتى يقللوا الاهتمام أو مجرد إنهم يخبوها فهنا قللوا الاهتمام فيها. آخر شيء نحكي عن جنس المعاق. جنس المعاق إذا كان ذكر عند بعض العائلات بيعتبروه إنه خسارة كبيرة، كطفل بده يحمل اسم العائلة ويطلع معاق، فهذا بالنسبة لهم ابتلاء عظيم. ولكن إذا كانت بنت فهي أقل خسارة، ولو كانت إعاقتها غير ظاهرة فلربما إنها هي بخبوها وما بيظهروها، فهي ما بتحمل اسم العائلة وما ما بتعطي عنوان للعائلة إنه عندهم إعاقات. لكن الواضح إنه في بعض الأهالي طبعا بيعتبروا إنه الإعاقة للبنت هي خسارة وخوف على مستقبلها أكتر وخوف على مصيرها في حالة وفاة الوالدين وقل أو حدا من الأهل خف الاعتناء، يعني من خلال إنه الأهل مش دايمين لها بالنهاية، وكمان خوف عليها من ناحية المجتمع وكيف هي بدها تبرز للمجتمع وكيف بدها تظهر قدامه، فعشان هيك بتصير القلق أكثر والخوف على مصيرها أكبر.
نعم، يعني احنا ان شاء الله رح نرجع لموضوع دور الأهل لأنه هو مهم جدا حقيقة. لكن يعني في تحديدا في هذا الموضوع اللي تفضلتي فيه بالنسبة لموضوع الأنثى، يعني ما بتشوف انه هذه النظرة فعلا نظرة يعني ظالمة جدا جائرة جدا؟ الأبوين بتحملوا مسؤولية كبيرة في هذا الموضوع من الناحية التربوية والاجتماعية
100%، لأنه أساس الأسرة الحماية إن كان لبنت معاقة أو بنت غير معاقة، فيفترض أنه يكون دور الحماية والعناية لجميع أعضاء الأسرة. شو اسم البيت؟ هو البيت سكينة وطمأنينة. ففي حالة أنه خفت هي ما حس الطفل العادي حتى في أنه في هذا البيت في سكينة وطمأنينة، إله أكيد رح يلجأ لمكان آخر. والمعاق نفس الشيء، فيفترض إن نعمل حماية على المعاق وغير المعاق، نحيط العناية بالمعاق وغير المعاق، وكلما كانت العناية أكبر كلما كانت حدة الإعاقة أقل.
نعم. بالانتقال لك دكتور إسماعيل نواهضة، يعني قبل الحديث عن حكم الشرع في استئصال الأرحام، يعني لو تحدثنا عن تقبل الأهل طبعا كونهم مسلمين يعني وعليهم أن يصبروا،
نعم.
من الناحية الدينية تقبل الأهل لمثل حالات إعاقة سواء كانت يعني مختلف أنواع الإعاقات ولو أنها أشدها الإعاقة العقلية، يعني ما هو نظرة الشرع، ما هي التوصيات التي يوصي بها الإسلام في مثل هذه الحالات؟ دكتور بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ابتداء أود أن أوجه جزيل شكري إلى إذاعة القرآن الكريم لطرحها مثل هذه الموضوعات التي تنتشر أو تكاد تنتشر في مجتمعاتنا، هذا من جانب. ومن جانب آخر أشكرك أخي الفاضل على المقدمة التي بدأت بها والتي بينت فيها الحقوق والواجبات المترتبة لذوي الإعاقات ولذوي الحاجات. هذا من جانب. الجانب الآخر ردا على سؤال حضرتك، حقيقة أنا أقول أن المجتمع الذي نعيش فيه مع الأسف صحيح أنه يصف نفسه بأنه مجتمع إسلامي، ونتمنى أن يبقى مجتمعا إسلاميا، ولكننا حقيقة حينما ننظر إلى بعض السلوكيات وبعض العادات الموجودة في هذا المجتمع فإن ذلك يذكرنا بالعادات التي كانت منتشرة في الجاهلية وقبل مجيء الإسلام. الكل يعرف كيف كانت النظرة بصورة عامة إلى الأنثى، وقد عبر القرآن الكريم عن ذلك بقوله وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وأيضا قوله تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وكما هو معروف كان البعض يلجأ إلى وأد البنات كما يقال خوفا من العار أو خوفا من الفقر. هذا من جانب. والأمر الأشد خطورة أنه كما تفضلت أنت والأخت الفاضلة أن الناس حقيقة حينما تبتلى، وأنا أقول هو ابتلاء، تبتلى بطفل أو بطفلة معاقة فإن كارثة تنزل على البيت، وكأن الإنسان قد أخذ عهدا على ربه ألا يصاب وألا يبتلى وأن تبقى الحياة كاملة من جميع الجوانب.
أنا أقول الله عز وجل قادر على أن يخلق الناس أسوياء وبدون إعاقات، كما أنه قادر على أن يجعل الناس أمة واحدة، ولكن لله عز وجل في ذلك حكمة. نعم هناك أناس يخلقون بإعاقات، والله عز وجل يريد من وراء ذلك أن يتذكر السوي، أن يتذكر الصحيح نعمة الله عز وجل. ولذلك إذا ما رأى كما جاء في الحديث الشريف، إذا ما رأى الإنسان الصحيح المعافى في بدنه وجسده ونفسه، رأى صاحب إعاقة أن يقول الحمد لله الذي عافاني. نعم الأشياء لا تتميز إلا بأضدادها، الصحة لا يعرف الإنسان قيمتها إلا بعد أن يعاني من شدة المرض. لذلك أنا أقول هذه حكمة الله عز وجل، وهذا قضاء الله وقدره وابتلاءه. وهذا يذكرني بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يرضى بقضائي ويصبر على بلائي فليلتمس ربا سواي. لاحظ أخي الفاضل هذا الحديث الشريف: من لم يرضى بقضائي ويصبر على بلائي فليلتمس ربا سواي. فنحن كمؤمنين يجب أن نتقبل المصيبة أو النقمة كما يكون، وهي ليست نقمة وإنما هي ابتلاء من رب العالمين، أن نتقبلها كما نتقبل النعمة التي نأخذها من الله عز وجل أو التي يغدقها الله عز وجل علينا. هكذا يجب أن يكون شعور الناس تجاه ما يحصل. ولذلك نحن نقول إن هؤلاء المعاقين أصحاب الحاجات بالفعل لهم واجبات علينا ولهم حقوق يجب أن نراعيها حتى نأخذ الأجر والثواب من الله عز وجل. والأمر الآخر يؤسفني أن الناس حينما يشاهدون أي مرض أو أي إعاقة فكأنهم يريدون أن يتخلصوا من هذا الطفل أو من تلك الطفلة، يريدون أن تبقى الحياة سهلة ميسرة بدون أي منغصات. لذلك أنا أقول إن الإقدام على استئصال أرحام المعاقات أو ذوي الإعاقات هو أمر غير جائز شرعا ولا قانونا أيضا ولا أيضا عرفا ولا خلقا.
سنأتي دكتور إن شاء الله تبعا على يعني الفتوى التي يعني صدرت في مثل هذا الشأن. أنتقل إليك دكتور هشام النعنع. يعني الأهل ينظرون إلى استئصال الرحم من جهة واحدة، يعني قضية الحمل والإنجاب، وهذا ما وجدناه حقيقة في كثير عندما استطعنا أو قرأنا أراء كثير من الأمهات والآباء، أنه بيقول لك والله هذا إحنا بنستأصل الرحم من أجل الحمل والإنجاب. ما هي الفائدة، فائدة الرحم بالنسبة للمرأة، وما هي خطورة في المقابل، ما هي خطورة استئصاله؟ هل هناك لها يعني أعراض مرضية، يعني أشياء قد تلحق بالأم ضرر أو بالبنت التي يستأصل لها الرحم؟
بدء. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا لإذاعتكم الكريمة بالتكرم على لمناقشة هذه المواضيع ذات الصبغة الاجتماعية والتي تتناول المشاكل الاجتماعية. في الحقيقة يعني قبل الإجابة على الأسئلة التي طرحتها أخي الفاضل أريد أن أوضح بعض النقاط. أولا مجتمعنا العربي أو مجتمعنا الفلسطيني بشكل عام ينقص أو لا يوجد فيه مراكز تأهيل اجتماعية على مستوى عالي مقارنة بالدول الأجنبية. فأنا يعني عشت في الدول الأجنبية في بريطانيا وغيرها، وجدت أن هناك مراكز على مستوى عالي جدا من الدراية تستطيع أن تؤهل هؤلاء الأطفال سواء كانوا ذكور أو إناث، وتحدد بالضبط كل شخص أو كل طفلة مستوى الذكاء عندها وبناء عليه يتم توزيعهم أو تعليمهم على القيام ببعض الأمور العملية والاجتماعية، كوضعهم مثلا في بعض مراكز التسويق، توزيع البضائع مثلا على الرفوف، أو عملية تعبئة لبعض البضائع في الأكياس إلى آخره. يعني هناك مراكز تأهيل اجتماعية على مستوى عالي.
نعم، تتحدث عن الإعاقة العقلية.
الإعاقة العقلية، نعم، نتحدث عن الإعاقة العقلية. هلا في مجتمعنا الفلسطيني أو مجتمعنا العربي الحقيقة ينظر إلى هذه المشكلة نظرة أخرى، فهي قد تكون عيب أو قد تكون
نظرة سلبية.
سلبية بالنسبة للعائلة. هلا في فترة، يعني فلنأخذ الفتاة بشكل عام، الفتاة المصابة بإصابة عقلية، الحقيقة تختلف درجة الإصابة، يعني قد يكون هناك من الدرجات البسيطة أو المتوسطة أو الشديدة. احنا لا نتناول يعني النوع الأول والثاني، نتناول الإصابة أو الإعاقة، خلينا نسميها الخلقية العقلية الشديدة. البنات في سن البلوغ حين تبدأ البنت تبدأ عملية الطمث، يعني الدورة الشهرية، نوعية هؤلاء البنات أو هؤلاء الفتيات يعني لا يستطيعن أن يقمن بأبسط يعني الطرق أو أبسط أنواع العناية الشخصية لمثل هذه الحادثة كما هو.
دكتور هشام، يعني عذرا على المقاطعة، بنكمل معك إن شاء الله، بس نأخذ التليفون مع معالي وزير الصحة. السلام عليكم.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا،
حياك الله دكتور فتحي أبو مغلي معالي وزير الصحة.
أهلا وسهلا فيك،
أهلا بك، شكرا لمشاركتك معنا وعلى إعطانا بعض وقتك الثمين، الله يبارك فيك.
تفضل، أهلا وسهلا فيك.
الله يخليك. إحنا دكتور نتحدث عن قرار الوزارة بمنع استئصال الأرحام من الفتيات المعاقات عقليا، يعني بدنا نعرف من معاليكم، تفضل علينا بالأسس والمعايير التي يعني بني عليه هذا القرار.
يعني بداية لا يوجد قرار جديد ولا يوجد قرار من أصلا، إنما هو تفكير بحق أي امرأة أو إنسان أن لا يستأصل أي جزء من جسمه إلا لحاجة طبية. يعني أي سيدة لا يجوز استئصال رحمها وهو جزء أساسي من جسمها دون أن يكون هناك سبب طبي ثابت يقرره أصحاب الرأي وهم الأطباء. هذا كان عبارة عن تفكير لكافة الأطباء، وعليه يحظر استئصال رحم أي امرأة مهما كان السبب إلا إذا كان سبب صحي يستوجب الاستئصال، مثل وجود سرطان أو نزيف لا يتوقف إلى آخره من الحالات المرضية التي يشخصها الأطباء المختصين.
نعم. معالي الدكتور، يعني هل هناك تدابير وقائية اتخذت من قبل معاليكم من أجل متابعة هذا الموضوع في المستشفيات الحكومية والخاصة كذلك؟
بالتأكيد هناك نظام رقابي محكم، ولا يجوز أن تدخل أي امرأة إلى غرفة عمليات بدون أن يكون هناك تقرير طبي في الملف وتبرير لعملية استئصال الرحم إذا كان هناك ما يستوجب هذه العملية. للأسف كان في السابق هناك بعض الانفلاش بسبب للأسف فتاوى كانت تطلق هنا وهناك بجواز هذه الحالة في بعض الحالات التي يقررها العلماء أو الأطباء، مثل التخلف العقلي وعدم القدرة على خدمة النفس. أعتقد أن هناك وسائل أخرى، هناك بيوت خاصة ممكن أن تحتضن هؤلاء الفتيات وأن تقوم على رعايتهم بحيث أن تلبى حاجاتهم الإنسانية الطبيعية دون أن نضطر إلى بتر جزء من الجسم وهو جزء يعني خلقه الله لوظيفة معينة لا نستطيع نحن أن ندمرها لأسباب وقناعات شخصية هنا أو هناك.
نعم، معالي الدكتور، يعني إذا كانت هناك حالة تستلزم استئصال، ما هي الخطوات التي تحتاجها من أجل يعني إتمام العملية؟
نحن نتكلم عن حالات مرضية، يعني إذا كان هناك سرطان في الرحم مثلا هذه تستوجب الاستئصال. أحيانا هنا يوجد تقرير طبي، يوجد فحص للأنسجة، ويوجد قرار من طبيب مختص أن هذا الرحم يجب استئصاله لوجود ورم قد يتفشى في الجسم مع أو أي سبب مرضي آخر، لكن نحن هنا بالحالة المحددة أنتم تتكلمون عن استئصال الرحم لفتيات متخلفات عقليا غير قادرات على خدمة أنفسهم. في هذه الحالة نقول هذا يتعارض مع حقوق الإنسان، هذا يتعارض مع أبسط مبادئ الإنسانية والأخلاق، وعليه فنحن نقف ضد هذا الإجراء بكل ما أوتينا من قوة.
نعم معالي دكتور، يعني هل بالنسبة لمراكز صحة المرأة هل هناك يعني مشروع مثلا أو أوراق عمل من أجل تثقيف المرأة أو النساء بشكل عام، نساء فلسطين في مثل هذه الحالات؟ ما الذي يجب على الأم أن تفعله يعني بدل من أن مباشرة تذهب لقرار الاستئصال؟
يعني هو القرار ليس قرار للأم أو القرار الأقارب، هو القرار قرار الأطباء، ويتوجب على الأطباء قرارهم محسوم أن لا استئصال للأرحام لأسباب تتعلق بتخلف بمرض عقلي، وبالتالي لا يجوز القيام بهذا الإجراء. نحن جاهزين في كل عياداتنا، عندنا احنا 450 عيادة منتشرة في كافة المدن والقرى تقدم خدمات المشورة لكل الأهالي في كافة المناطق. أيضا هناك برامج تبث عبر الإذاعة والتلفزيون من أجل هذا الغرض. الموضوع لا يتعلق في وزارة الصحة، وإنما يتعلق بمجموعة متكاملة من المؤسسات بما فيها وزارة التنمية الاجتماعية، بما فيها المجتمع المدني، لإيجاد خدمات بنية تحتية تساعد هذه النوعية من الناس على العيش بكرامة والحفاظ عليهن وعلى حقوقهم الإنسانية في الحياة حياة طبيعية.
نعم احنا نشكرك على وقتك الثمين اللي اعطيتنا يا معالي الدكتور، لكن يعني هل من توصيات اخرى يعني تريد ان تضيفها معاليكم في مثل هذا الموضوع؟
يعني احنا جاهزين كوزارة الصحة ضمن هذه الرؤية ان نشارك مع كافة الجهات ذات العلاقة في ورشة عمل او في لقاء بحيث او في مؤتمر، بحيث ان توضع اسس او بروتوكولات كيفية تطوير خدمات إنسانية لخدمة هذه الفئة من المواطنين اللي بنعتبرهم مرضى.
بارك الله فيكم معالي الدكتور فتحي أبو مغلي وزير الصحة، شكرا لك على مشاركتك معنا وعلى وقتك اللي أعطتنا، يا الله يبارك فيك. شكرا لك.
شكرا لكم، بارك الله فيك.
نعم سنعود للتعليق يعني على ما تحدث به معالي الدكتور، لكن أرجع لك دكتور هشام، احنا نعتذر عن المقاطعة. تفضل، كنت تتحدث عن الأهل ودورهم في مثل هذه الحالات، تفضل.
يعني أنا حقيقة حين عشت في المجتمعات الغربية لم أجد هناك حالات استئصال للأرحام للفتيات المعاقة. السبب هو وجود مراكز تأهيل، مراكز اجتماعية على مستوى عالي جدا، تقوم هذه المراكز برعاية هؤلاء الفتيات، تقوم بتدريبهم، تقوم بحمايتهم. هذا للأسف، هذه المشكلة موجودة فقط في المجتمعات النامية أو المجتمعات اللي هي لا يوجد فيها هذه المراكز التي على المستوى المطلوب. من أجل لأجل هذا السبب، يعني يكون حين تبلغ الطفلة هاي سن البلوغ تكون يعني إعاقة على العائلة وعلى المراكز التأهيلية. يعني لما إذا كانت درجة الإعاقة، طبعا أنا يعني 100% مع الدكتور فتحي ومع الدكتور إسماعيل، لا يجوز استئصال الرحم بصورة عامة هيك لكل إنسان مثلا عندها إصابة عقلية أو عندها مشكلة يعني في النمو العقلي، ولكن يجب إذا يعني حين نناقش هذا الموضوع، وأنا طبعا كلامي طبعا موجه بالذات لوزارة الصحة التي أنا على علم أنها أخذت قرار بهذا الموضوع دون الرجوع أو مناقشة هذا الموضوع مع المعنيين سواء في الجمعية الأمراض النسائية أو مع حتى الإخوة في دار الإفتاء.
هو دكتور يعني ليس يعني أنا مش ناطق باسم وزارة الصحة، لكن يبدو أنه الحالات الموجودة يعني خلينا نقول على البارد والحامي والبارد بيقوم الأهالي باستئصال أرحام بعض الفتيات المعاقات. يعني هو يعني إهمال الأهالي هو اللي يمكن دفع باتجاه اتخاذ هذا القرار.
هي ليس الموضوع، ليس موضوع أهالي. يعني كثير من الحالات اللي أنا شفتها أو يعني مرت علي، عادة المراكز التأهيل المتواضعة اللي موجودة في بلادنا يعني من متطلباتها لهؤلاء الفتيات إنه يكون عنده ما يكونش عندهم يعني ما تنزل عليهم الدورة الشهرية، لأنه لما تنزل لما ينزل الدم للأسف هاي الفتاة لا تستطيع أن تعتني بنفسها، تقوم بتلويث نفسها بالدم، تقوم بعمل أشياء غريبة داخل المراكز. فكان من متطلبات المراكز الاجتماعية والتأهيلية في نابلس يعني أحدد بالذات أنه يجب أن تكون هذه الفتاة نظيفة، بمعنى أنه لا يوجد ما بنزل عليها دورة شهرية. وبالتالي كانت بدأت عملية البحث في هذا الموضوع. ولما كنت أنا فترة رئيس قسم الولادة في مستشفى رفيديا، يعني كنا نطلب من المفتي في ذلك الوقت أو من الإخوة في دار الإفتاء أن يفتوا في هذه العملية، فكانت الإجابة هي بالموافقة للحالات ذات الإعاقات العالية جدا. وأكرر، ليست أي حالة إعاقة عقلية يجب استئصال الرحم. الحقيقة أول ما قرأت عن هذا الموضوع حقيقة هو ورد على موقع معنى الإخباري، وللأسف كان الموضوع الرئيسي هو استئصال الأرحام للمعاقات خوف من زيادة الاعتداء الجنسي وجرائم الاغتصاب. الحقيقة هذه مشكلة يعني في غاية يعني خلينا أقول الشدة أو في غاية إلا موضوعية، إنك أنت تقارن عملية استئصال الرحم إنه استئصاله قد يقلل من عملية الاغتصاب أو عملية الاعتداء الجنسي، هذا غير وارد إطلاقا، ولا حد بيقوم بهذه العملية من أجلها يعني لهذا الموضوع. العملية هي من أجل إنه هذه البنت إذا دخلت في مركز تأهيل يتم الموافقة عليها، وكذلك لا تسبب مشاكل داخل أسرتها. صحيح. داخل إخوتها، داخل خواتها. فعملية التعميم غير واردة، لا ينطبق هذا القرار أنا في وجهة نظري الشخصية على كل الفتيات. هلأ إحنا كأنا في أحد أعضاء الجمعية أمراض النسائية، حين قرأنا هذا الموضوع على موقع معنى الإخبار، طرحنا هذا الموضوع على أعضاء الجمعية، على أخصائي النساء والولادة في نابلس، لأنه لنا اجتماع شهري كل شهر. أكثر من 80% من الأخصائيين يعني وافقوا أنه تتم هذه العملية لبعض الفتيات اللي عندهم إعاقات شديدة جدا، بحيث أنه يكون درجة الذكاء عندهم أقل من 50 أو أقل من 40، لا يميزوا بين يعني الماء والنار خلينا نقول. يعني ومن أجل ذلك يعني أنا وجهة نظري يعني يجب عمل ورشات عمل تشمل يعني يكون فيها بعض الإخوة من دار الإفتاء وإخوة من الأطباء لمناقشة هذا الموضوع.
لابد أن يكون هناك فريق.
هلا أنت سألتني عن مخاطر استئصال الرحم.
صحيح، أنا سألتك عن فوائد وجود الرحم وخطورة استئصاله.
الحقيقة هو الرحم هو الوعاء الذي سيكون يوم من الأيام الحضن للطفل، يعني هو من أجل عملية الإنجاب، ليس أكثر من ذلك. هلأ عملية مخاطر استئصال الرحم، هلأ حين يتم عملية استئصال الرحم لا تتم استئصال المبايض. المبايض هي المسؤولة عن الإفرازات الهرمونية التي تساعد في النمو الطبيعي للأنثى بشكل عام. لا يتم عملية استئصال المبايض، وبالتالي لا يوجد مخاطر من ناحية النمو، من ناحية الناحية الفسيولوجية لهذه الطفلة. هي كل ما تفقد هي العضو المسؤول عن عملية الإنجاب، وغالبا أو خلينا أقول تقريبا 100% من هؤلاء الفتيات لن والله أعلم يعني مش حيتزوجوا، لن يكون لهم نصيب في عملية الإنجاب، وبالتالي عملية استئصال الرحم بشكل عام ليس لها مخاطر إطلاقا، إلا هو انقطاع الطمث فقط دون أن يكون هناك أي تأثير سلبي على الناحية الهرمونية والناحية النمو بشكل عام. فلا يوجد مخاطر. خلينا أقول إحنا لا نتكلم عن المخاطر العامة، تعرضها إلى بنج ولا إلى آخره، يعني هذا موضوع آخر. هلا الدكتور فتحي طرح موضوع إنه لها حقوق، نعم أنا يعني معك 100%، ولكن هذه الطفلة قد يعني تعتبر حتى لو بلغ سنها فوق 15 فوق 18 ما زالت قاصرة عقليا، يعني أولياء الأمور أو هم مسؤولون عن هذه الطفلة بشكل عام. فولي الأمر هو الذي يأخذ القرار بالمناقشة مع الطبيب، طبعا يجب أن يكون الطبيب يعني المخلص، ليس الطبيب المنتفع، يعني خلينا أقول الطبيب الإنسان المخلص،
حتى يكون القرار لصالح الفتاة ليس ضد
صالح الفتاة. بالضبط.
أخت رندا، يعني انتهى الدكتور بكلام وأعاد، يبدو أنه أعاد الموضوع كله لموضوع الأهل. من الناحية التربوية والاجتماعية، ما هو دور الأب والأم طبعا في متابعة الأبناء وإعطائهم حقوقهم؟ تحدثت بنقطة كثير مهمة، أنه بيقول لك انه انا بدي استأصل هذه خوفا من الاعتداء عليها، وكأنه هذا هو المبرر الظاهر. هناك مبررات اخرى. كانت معنا حالة في الحلقة الماضية واللي قبلها حالة زينب، هذه الفتاة اللي امها تابعتها بشكل مباشر. الان هي عمرها تقريبا 9 سنوات، عندها اعاقة بين متوسطة وبين شديدة، اعاقة عقلية، لكنها بتقوم بكل وظائفها المطلوب منها الطبيعية في البيت. يعني بتروح على الحمام، بتعرف النظافة، بتعرف كل شيء. كان لأم زينب دور كبير في هذا الموضوع. ما هو الدور الذي يجب أن يمارسه الأب والأم في مثل هذه الحالات؟ يعني ما بده يقول أب والأم والله خلص أنا بدي أرتاح، يعني بدي أستأصل وارتاح، وكأنه بده يقيم عن عاتقه كل المسؤوليات المطلوبة منه.
من خلال زياراتي الميدانية للحالات اللي أنا شفتها، الإعاقات العقلية في مختلف مناطق محافظة نابلس، كان السبب الظاهر إنه هن عم بيستأصلوا الرحم زي ما حكى الدكتور هشام، وأنا بسمع كلامه جدا، إنه السبب الظاهر هو عدم قدرة الفتاة هاي على التعامل مع الدورة الشهرية، خاصة وإنها ما بتميز كيفية العناية بنفسها. دور الأهل هون بيجي دور توعوي بداية، لكن توعية هاي الأم سبق أن كان لها طفلة معاقة قبل هذه الطفلة لتعرف كيف تتعامل معها؟ بالطبع لا. هي لأول مرة عم بتواجه مشكلة، وخاصة إذا كانت البنت هاي بكرها، وهذا الحال اللي أنا شفتها وصدفتها في منطقة من المناطق، إنه هي الأم نفسها اتصلت وتستغيث وتقول خدوها ما بدي إياها، لأنه أنا مش عارفة أتعامل معها، مش قابلة مني، مش عارفة أوصلها أي معلومة. فالأم هاي طبعا كانت جابت إفتاء من مفتي وراحت على المستشفى وعملت لبنتها استئصال الرحم، وما تتخيل قديش نفسيتها ارتاحت. لكن إذا كان السبب الباطن هو إنه زي ما قلت حضرتك إنه خوفا من الاغتصاب لبنتهم، هل هن أو هم بيحللوا الاغتصاب لبنتهم بس مع عدم ظهور علامة على هذا الاغتصاب؟ وهذه أنا بستنكرها وبتوقع إنها غير موجودة عند الأهل، لأنه بالأهل أساسا هنا بيحموا بنتهم، ولا أهل برضو الإباحية لبنتهم، ولا برضو إنه يكون في اعتداء عليها. ولكن الإهمال هو اللي بيقود للاعتداء هذا، والإهمال من قبل مين؟ الأم. فما دام الأم لم يسبق لها أن كانت أم لمعاقة قبل هذا الوقت، يفترض إنه يكون في عليها برامج تثقيفية من وزارة الشؤون الاجتماعية، من وزارة التنمية، من وزارة الصحة، لكيفية تعاملها مع بنتها. والبرامج هاي في برنامج صحة المرأة عم بيفوت معظم القرى ومعظم المناطق في المحافظات. فبتهيأ لي لما بيعطوا فحوصات عن أمراض المستعصية من أمراض السرطان أو الإيدز أو غيرها، ممكن يكون برامج تثقيفية حول هذا الموضوع. وعلى ما أعتقد إنه كتير الحاجة لإله في كيفية العناية في بناتهم في خلال مرحلة المراهقة، إن كان من ناحية نظافة أو من ناحية اعتناء. فالأمر الفتاة المراهقة بحد ذاتها بدها عناية من نوع خاص، خاصة إنه إحنا كمان وإحنا بنعطي عمالنا لقاءات توعوية في المناطق وفي المدارس، معظم مديرات المدارس بطلبوا مننا لقاءات عن المراهقة والنظافة الشخصية. فما دام بطلبوا، إذن يعني هذا الموضوع كتير لازم يكون من ضمن التوصيات اللي نخرج فيها من هاي الحلقة، إنه التوعية لجميع المراهقات، لا سيما أو بالخصوص أهالي فتيات الإعاقات العقلية. في حالة تم توعية الأم، أكيد فيش أم بتحب تأذي بنتها، ولا أم في الدنيا بتحب إنها تعرض بنتها لموقف غلط. فبتهيأ لي متى ما عرفت، قال إذا عرف السبب بطل العجب. فإذا كانت الأم عارفة كيف تتعامل مع بنتها بهذه الطريقة أو بالاعتناء بنفسها، حتما هي مش راح تلجأ لهذا الطريقة. لكن هي أصلا تفتقر لهذه الطريقة، تفتقر لكيفية العناية ببنتها، تفتقر للتوعية. هي بالغالب بتقول أنا بس بعرفش أوصلها. يعني أنا في عندي حالات سبق وتم عرضها على تلفزيون فلسطين، البنت عفوا هي بتاكل المحارم، بتاكل الورق، بتاكل الفوطة. طب بهاي الحالة ما بتحكيش وما بتتحركش، وبنت جميلة جدا فعلا إنها جميلة، لكن الأساس مش مين اللي إله نفس عفوا يأذي إنسانية ويأذي فتاة هي لا تستطيع أن تدافع عن نفسها. نعم. مين اللي عنده هالجرأة ليوصل لهذه المرحلة؟
نعم. بالانتقال لك دكتور اسماعيل نواهضة، يعني واحنا نتحدث عن دور الأب في متابعة الأبناء وإعطائهم حقوقهم، ما هو الواجب الذي فرضه الإسلام حقيقة على الأب في متابعة أبنائه، وخاصة إذا كانوا من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ يعني هل هناك يعني مزيد من الفرضية، خلينا نتحدث في متابعة الأبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني من باب القصة المعروفة اذهب فقد عققته قبل أن يعقك؟
نعم، يعني حقيقة الواجبات على الأب هي كثيرة ومعروفة اتجاه الأبناء جميعا، وتتأكد هذه الواجبات إذا ما كان هؤلاء الأولاد ذوي إعاقات خاصة سواء كانت عقلية أو جسدية، فيجب على الأب أن يقوم بدوره تجاه هؤلاء الأبناء. حقيقة هذه قضية، لكني أنا أود يعني أن أعقب على كلام الإخوة الذين سبقوني بالحديث حول هذا الموضوع. أنا أتفق مع الأخ الدكتور هشام حول ما تفضل به عن وجود مراكز التأهيل في الدول الأوروبية والغربية، وحقيقة نقول كان الأجدر بنا كعالم إسلامي وكعالم عربي أن تكون عندنا هذه المراكز، وأن نعتني بهؤلاء المعاقين أكثر من غيرهم، لأن الإسلام هو أوجب علينا هذا الأمر. ولذلك مع الأسف حقيقة نجد الإسلام مطبقا في الغرب في كثير من الأمور، بينما لا نجده مطبقا عندنا. هذا جانب. الجانب الآخر، أنا أقول الفتاوى التي صدرت من البعض بإجازة هذه الأمور، أنا أعقب وأقول أولا الأب والأم حتى الأسرة لا يملكون جميعا إعطاء الأمر بالتخلص من جزء من هذه الأجزاء أو بالتخلص من هذا الرحم. نحن نعرف جميعا أن قضية ما يطلق عليه الموت الرحيم هو غير جائز، وهذا باتفاق مجامع الفقه الإسلامي، تماما كما كان يحصل في الدولة أو في المدينة الفاضلة على زمن اليونانيين، أن أصحاب الإعاقات أو الإنسان الذي لا يرجى شفاؤه يقومون بالتخلص من هذا جانب. أما قضية حقيقة أنا أقول يعني أنه لا توجد مضار على استئصال الرحم، أنا حقيقة حينما أدليت بدلوي حول هذا الموضوع كنت بمراجعة ما كتب حول هذا الموضوع من المصادر الطبية وغيرها، فوجدت أن مثل هذه الأمور يعني عملية استئصال الرحم، طبعا أنا أحترم رأي الأطباء الذين قالوا لا ضرر في ذلك، لكنني وجدت وأحب أن أنبه أن عملية الاستئصال تؤدي إلى مخاطر صحية، كما قيل أبرزها الوفاة، كما أنه يؤدي إلى اضطرابات واكتئاب وهشاشة عظام. لذلك حتى نعم أنا أقول أنه كما قال الدكتور هشام أنه لا يستأصل المبايض، لكنني برضو وجدت أن عنق الرحم يقوم بفرز هرمونات تساعد على بناء الجسم وتعد مهمة للحالة النفسية والجسمانية. هذا جانب. الجانب الآخر أنا حقيقة برضو ضايقني كما تفضلت الأخت وتفضلت هشام، يعني أن المبرر إلى هذا الموضوع هو مخافة أن تتعرض هذه الفتاة المعاقة للاغتصاب. أولا أقول هل مطلوب من الأب أو من الأم أن يتركوا هذه المعاقة تسير في الشارع؟ طيب هناك قد تصدمها سيارة، هناك قد تتعرض لإيذاء، أم فقضية إنه مخافة الاغتصاب هذا غير وارد، وأنا آسف على كل من يصرح بهذا الأمر. حتى أنا أقول إذا ما استؤصل الرحم، يعني لنسر مع هؤلاء، إذا ما استؤصل الرحم فإن عملية الزنا في هذه المعاقة ستكون أسهل، على اعتبار أنه لا يكون هناك،
لن يظهر عليها،
لن يظهر عليها، فكأننا نحن فتحنا المجال أمام عملية الاغتصاب وعملية الزنا باستئصال هذا الرحم. أنا أقول حقيقة يجب أن ننظر إلى هؤلاء نظرة واعية ونظرة رحيمة،
ونقدر أن الله سبحانه وتعالى أوجد هؤلاء المعاقين وهؤلاء المعاقات لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. ثم شيء آخر، إن استئصال الرحم واضح جدا إذا استؤصل الرحم أنه يؤدي إلى عقم تام، لا يتصور بعده أن يكون هناك حمل. فأنا أقول قد تستجد أمور طبية تستطيع معالجة هذه المعاقة، وعندها يمكن لهذه المعاقة أن تعود إلى حياتها الطبيعية وتمارس حياتها كأم أو كزوجة، لكنها إذا فقدت جزءا من جسدها فكيف يكون شعورها؟
نعم بارك الله فيكم دكتور هشام. يعني نقرأ، وليس كل ما يقرأ صحيح، أن المعاقات عقليا وخاصة الإعاقة الشديدة بيعانوا من مشاكل في صمامات القلب ومشاكل في تجلط الدم وغير ذلك مما يعني لا يحتملنا معه التخدير. فإذا كان هناك، يعني هل هناك، طبعا الرأي الشرعي سيبنى على الرأي الطبي، هل هناك خطورة في المخاطرة في إجراء عملية جراحية للفتاة ذات الإعاقة إذا كانت ستتعرض لحالة وفاة مثلا؟
يعني هناك بعض حالات الإعاقات العقلية يكون مصحوب معها إعاقات أخرى في أجزاء مختلفة من الجسم، يعني مثل الطفلة المنغولية، يعني هناك نسبة مئوية غير بسيطة قد تصل إلى تقريبا 30% يكون مصحوب معها مشاكل في القلب، وعادة هاي يتم اكتشافها في الأيام الأولى أو الأشهر الأولى من الولادة. فالطفلة اللي تصل إلى سن البلوغ وتخضع لعملية استئصال رحم يتم معرفة كل المشاكل أو الإعاقات الخلقية الموجودة في أي جزء من أجزاء جسمها. يعني إذا دائما لما نقوم بعملية بشكل عام يتم توازن بين الفوائد من هذه العملية والمخاطر من هذه العملية. إذا هناك طفلة مثلا أو إنسانة عندها مشاكل متعددة ماشي، قد لا نلجأ إلى إجراء هذه العملية، وإذا اضطررنا قد نلجأ إلى مثلا عملية البنج الموضعي، أو خلينا نقول اللي هو البنج النصفي.
نعم.
ماشي، يعني هناك يعني بدائل لهذا الموضوع. أما ما تفضل به الدكتور إسماعيل بارك الله فيه بالنسبة للمشاكل أو المخاطر من استئصال الرحم، يعني هي الوفاة كما تفضلت وذكرت إذا كان هناك مشاكل في الطفلة بشكل عام.
نعم.
أما ما يتعلق بهشاشة العظام فهذه عادة ما تحصل نتيجة استئصال المبايض.
نعم.
وهذا احنا زي ما حكيت احنا نتجنبه. اما موضوع الاكتئاب عادة يحصل للسيدة العاقلة اللي هي تشعر بعد استئصال الرحم انها فقدت جزء رئيسي من جسمها، وهو الجزء التي في نظرها يعطيها يعني
منبع الحنان والرقة
بالضبط. نعم. والحمل والولادة. نعم. إلى آخره.
نعم.
أما الطفلة المعاقة إعاقة كبيرة فلا تميز إطلاقا هذه الأمور.
نعم.
ولا تمر بهذه المرحلة. عارف أكثر شيء إحنا نتألم له إذا يعني حين نقوم بعملية استئصال رحم مثلا لطفلة معاقة إعاقة شديدة، تتألم لما البنت هاي توضع على طاولة العمليات وهي لا تدري ماذا سيفعل بها.
نعم.
ماشي، ونتألم لها لما تخرج من العملية وهي يعني في وضع وجع أو ألم من العملية. ماشي، بنكون حريصين جدا إنه يعني نخفف عليها بقدر ما نستطيع من المسكنات، لأنه حقيقة تشعر أن هذه الإنسانة تتألم لشيء هي لا تعرفه.
نعم.
ماشي، ولكن زي ما قلت أنا لا نستطيع أن نطبق عملية استئصال الرحم على كل الفتيات، ولا يعني نتمنى أن يكون هناك عندنا مراكز تأهيل، مراكز اجتماعية تعتني بهؤلاء الفتيات، حتى يعني حتى المستوى العالي، يعني اللي عندهم مستوى تخلف عقلي من الدرجة العالية. يعني إذا وجدت هذه المراكز فلن نصل إلى عملية أو مثلا التفكير حتى في عملية استئصال رحم لفتاة مصابة بتخلف عقلي. ماشي، يعني احنا أنا يعني أخذ على يد الإخوة الدكتور إسماعيل الدكتور فتحي والأخت رندا إنه احنا نحتاج إلى أن نكون معا لحل مشكلة من هذه المشكلات الاجتماعية الكبيرة الحقيقة. ماشي، لإيجاد مراكز تقوم تأهيلية تقوم على العناية بهؤلاء الفتيات، لأنه هي المشكلة مراكز التأهيل نفسها في هذا البلد كانت تصر وترفض استقبال أي فتاة غير نظيفة، أي فتاة لا تستطيع أن تعتني بنفسها حين يعني تأتي تكون عليها الدورة الشهرية. نعم. نعم. وهم يصرون على أنها يجب أن تكون نظيفة وإلا فلا يمكن أن تدخل في هذا المركز. يا ريت يتواجد في يعني نوجد في هذا البلد مراكز اجتماعية نتجنب أنه إجراء عمليات مثل هذه العمليات.
نعم بارك الله فيك دكتور. معنا على عبر الهاتف الأخت رشا حرز الله الصحفية الإعلامية التي كتبت عن الموضوع الذي في معا. السلام عليكم أخت رشا.
وعليكم السلام يعطيكم العافية.
حياك الله. أهلا بك. أهلا وسهلا بك.
أهلا فيك.
يعني أول شيء نشكرك على المقال اللي كتبتيه في مثل في هذا الموضوع.
شكرا كثير. بس للتنويه هو كان عبارة عن تحقيق إذاعي.
نعم.
تم تحويله لمكتوب عبر وكالة معن الإخبارية.
نعم. أهلا وسهلا بك.
أهلا فيك.
يعني أخت رشا يعني حابين أنك تشاركينا في 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 هذه الجلسة ونتحدث عن هذا الموضوع خاصة وأنك أنت لامستي عن قرب هذه الحالات. يعني يمكن شفتي حالات أو لامستي في مثل هذه الحالات.
طبعا.
يعني إيش رأيك إيش النتيجة اللي خلصت إلها في النهاية؟
صراحة هو يعني أنا تم الموضوع الشغل عليه تقريبا 3 شهور. لبين ما قدرت أنه أوصل للحالات أقنع الحالات أنها تحكي طبعا بمساعدة مركز التأهيل وبمساعدة الأخت رندا قادرة. طبعا كل الشكر إلها.
هي معنا بتسلم عليك على كل حال.
الله يسلمها إن شاء الله. أهلا فيك يا ست رندا. الحقيقة هو يعني في شغلة كانت شوي محيرتني أنه أنا لما سألت الدكتور هل يتم عمل هذا العملية بناء على فتوى شرعية أم لا، قال بالحرف واحد أنه أحيانا لا، بناء على قرار عاطفي نحن نأخذ بالحسبان يعني عاطفة الأهل تجاه البنت وغلبتهم يعني بما معنى.
هلا
المفتي قال أنه يجب أن يتم هذه العملية بناء على قرار من المفتي. هون كان في لبس بالموضوع. يعني أنا بس حتى لا أطيل يعني حابة فقط بس أنه أوجه نداء ومناشدة أنه أن لا تتم هاي العملية إلا بناء على أو الأخذ بالحسبان كل الأطراف.
نعم.
سواء دكتور أو تشخيص طبي سواء فتوى.
نعم.
يعني حتى ما يتم ظلم هاي الفتاة. يعني أنه صراحة يعني أنا كنت تأثرت جدا لمشهد يعني الفتيات اللي تم استئصال الرحم لهم. الموضوع ليس بسيط لا على الأهل ولا على الفتاة حتى نفسها.
نعم نعم. نشكرك أخت رشا وبارك الله فيك يعني وشكرا لجهودك اللي قمت فيها.
الله
يخليك. حياك الله. شكرا لمداخلتك. نعم. يعني والله كلام كثير مش عارف أنا يعني وقت الحلقة بدأ ينفد منا. لكن في عجالة أخت رندا ذكرتي لي يعني في وقت قبل الحلقة بعض الأمثلة الإيجابية. بدي مثال إيجابي حتى نحكي للناس أنه يعني ما تحكم على المعاقق لين أنه انتهى.
أكيد.
إذا كان في هناك مثل الحالة اللي ذكرت ليها الأم وابنها كيف الإذن يعني استطاعت توصل فيه لمرحلة كثير إيجابية وممتازة متقدمة.
أكيد. عندنا كثير حالات إحنا شفناها ومنعتبرها قصص نجاح للأم طبعا في إنها في طريقة العناية في ابنها. ففي عندي حالة مثلا عنده شلل دماغي كامل ارتعاشي. الأم استغربت منها إنها من عنايتها في ابنها قدرت تنظفه من استعمال عفوا فوط يومية أو أي شيء من عمر 4 سنوات. بتتعامل معاه كعضو فعال بالبيت. هيأت له كرسي منجد تقدر يقعد عليه ويتابع بين الأسرة ويكون بيناتهم بأي مكان. ما أهملته ما ربطته ما خلته يصرخ وما سمعت صوته. فبوجه نداء لكل أم عندها طفل معاق رب العالمين ابتلاها فيه إنها تصبر وتحتسب وبالعكس إنه هذا الطفل هو اللي بده يدخلها الجنة.
نعم.
فياريتها تسعى للجنة. الناس تسعى لها بسفر وبكل بأي بتاخد بكل الأسباب عشان تنول الجنة. فهذا رب العالمين بقى أعطاك هدية عشان تدخلي فيها الجنة دغري.
نعم.
فياريت يا كل أم تهتم بابنها وتعتني فيه. كل طفل مهما بلغت درجة إعاقته من شدة تتحسن بمعاملة الأهل وتستاء بمعاملة الأهل. شكرا.
نعم. الله يبارك. قبل ما ننتقد دكتور إسماعيل عشان نسمع منه في عجالة قرار لجنة الإفتاء دكتور هشام، يعني هل هناك بدائل آمنة غير استئصال الرحم من أجل القضية اللي يعني دائما هي المبرر عملية النظافة وقطع الطمث ولا غير ذلك؟ هل هناك بدائل طبية آمنة لمعالجة الموضوع؟
يعني هناك بدائل طبية ولكن ليست آمنة. يعني ممكن أنه نستطيع أن نعطي هذه الطفلة اللي هي يعني عند بعض المريضات نضطر نتعامل معهم بهذه الطريقة، إعطاها الإبرة اللي هي تأخذ كل 3 شهور وهي إبرة بروجسترون، إحدى الهرمونات التي تقوم على يعني وقف نشاط هرمونات الغدة النخامية اللي هي مسؤولة عن عملية الطمث ونشاط المبايض. الحقيقة هاي بقدر أعطيها لسن معين. يعني بعد هذا السن إحنا منزيد من فرصة تعرض هذه الفتاة إلى ضغط الأوعية الدموية الشرايين، نعرضها إلى زيادة مرض السكري، منعرضها إلى هشاشة العظام. هي إحنا المشكلة حين نوقف عملية العملية الهرمونية اللي هي الفسيولوجية الطبيعية في الإنسان اللي هي تشمل الغدة النخامية والمبايض، إذا إحنا أوقفنا هذا النشاط الهرموني هذا اللي قد يؤدي إلى نقص الإستروجين في الدم ويؤدي بالتالي إلى هشاشة العظام. يعني قد تكون الضرر مضاعف. يعني هناك البدائل، ولكن البدائل قد نستخدمها فترات قصيرة، لا نستطيع أن نستخدمها لفترات طويلة لما فيها من مخاطر على الفتاة.
بارك الله فيكم دكتور. دكتور إسماعيل، يعني أخيرا يعني بالنسبة لقرار لجنة الإفتاء في مثل هذا الموضوع ومدى المرونة في التعامل مع الحالات، يعني هناك سمعنا الآن من خلال الورشة التي يعني ورشة النقاش نقول التي طرحناها على المائدة أن هناك يعني بعض الحالات تستوجب استئصال الأرحام، بدنا نتعرف سريعا على قرار لجنة الإفتاء ومدى المرونة في التعامل مع بعض الحالات.
نعم، حقيقة يعني نحن الذين تحدثنا حول هذا الموضوع نكاد نكون قد سرنا في طريق واحد، وهناك قواسم مشتركة بيننا. وأنا أقول أيضا حبذا أن تكون هناك ورشات عمل حول هذا الموضوع من مختلف التخصصات، لأننا نحن جميعا نكمل بعضنا بعضا لإيجاد المخارج ولعلاج هذه المشاكل التي يعاني منها هؤلاء المعاقون. أما بالنسبة طبعا لقرار مجلس الإفتاء، هو حقيقة لم يبحث على مستوى قرار مجلس الإفتاء، وإنما كانت هناك كما سمعت من بعض الأخوات اللواتي أجرينا معي مقابلة أن بعض المفتين أجازوا للضرورة مثل هذه العملية. أنا أقول طبعا إذا كانت هناك ضرورة تؤدي إلى مثلا هلاك هذه الفتاة أو إلحاق ضرر كبير جدا واستوجب هذا الأمر إزالة هذا الرحم، فلا مانع، لأننا نعرف نحن الضرورات تبيح المحظورات. يعني إذا كان هناك ما يوجب كما تفضل الإخوة الدكتور هشام وغيرهم، إذا ما كان هناك من ضرورة لاستئصال هذا الرحم كأن يؤدي إلى سرطان أو أي مرض آخر أو يهدد حياة هذه المعاقة، فهذا شبه إجماع أو إجماع على جواز استئصاله، كما يجوز استئصال أي عضو من أعضاء الجسد إذا ما كانت سببا في هلاك هذا الجسد. لذلك أنا أقول نحن علينا أن لا نتسرع في إصدار مثل هذه الفتاوى بناء على عاطفة الأب أو الأم حينما يأتون إلى المفتي ويبينون له مثلا أنهم متعبون وأن الوضع يحتاج إلى قرار بإجازة هذا الأمر. نحن نقول سواء وزارة الصحة أو الأطباء المتخصصون أو العلماء عليهم أن يجتمعوا ليضعوا الحلول الكفيلة لمثل هذه الحالات.
نعم، بارك الله فيكم دكتور. في دقيقة اخترنا توصيات في نهاية الحلقة.
أول شغلة لازم نشتغل كلنا عليها مع الجهات المختصة في أنه نعمل برامج تثقيفية توعوية في كافة المناطق، لو كانت حملة دائمة، لو كانت من بيت لبيت ما في مشكلة، لكل حالة على حدة، في حيث نهتم في الأم عشان الأم اللي بتعاني في بنتها، ونحاول إنه نوصل للأم كيفية التعامل مع بنتها. وكمان بطلب أنا من الجميع يعني من الجهات المختصة إنهم ما ياخدوا حكم بالتعميم المطلق، وإنما تكون دراسة كل حالة على حدة وحسب مستدعياتها، زي ما حكى فضيلة المفتي وزي ما حكى الدكتور هشام سيادة الوزير طبعا، فإنه الحالة لا تعمم، هذه الحالات لا تعمم، وإنما لكل حالة متطلباتها وكل حالة لها خصوصية معينة. شكرا لكم،
بارك الله فيك. ولا كنت يعني كنت حابب أن نطرح موضوع يعني العقاب العقاب المترتب على المعتدي. يعني ان شاء الله كان في معنا مجال في حلقات قادمه انه يكون هناك من الجهات المسؤوله عقاب مضاعف.
كل ما كان العقاب اكبر كل ما خفت عمليه الاعتداء على اي بنت من هذه الاعاقات.
بارك الله فيك. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر أولا معالي وزير الصحة الدكتور فتحي المغلي الذي تفضل وكان معنا في بداية الحلقة، كما وأشكر الدكتور إسماعيل أمين نواهضة أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة القدس وخطيب المسجد الأقصى وعضو مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين. أشكرك دكتور إسماعيل وبارك الله فيك.
شكرا لك وبارك الله فيه وجزاكم الله كل خير.
الله يبارك فيك. كما وأشكر الدكتور هشام النعمع استشاري أمراض النساء والولادة رئيس اللجنة العلمية لجمعية أمراض النساء والولادة أستاذ مساعد في كلية الطب جامعة النجاح الوطنية. شكرا لك يا دكتور هشام وبارك الله فيك.
شكرا لكم والله يبارك فيكم. يا ريت إحنا يعني من هذا اللقاء نسارع في عمل ورشات عمل يعني يكون فيها أطباء وإخوة من دار الإفتاء وكذلك رجال من القضاء بالإضافة لأهالي لمناقشة مثل هذه المشاكل المهمة. شكرا كثير.
بارك الله فيك. بارك. وكذلك أشكر الأخت رشا حرز الله الإعلامية والصحفية التي أيضا ضمت إلينا، وأشكرك أخت رندا قادري الأخصائية الاجتماعية في شبكة الأهالي أصوات. نشكرك على حضورك معنا وبارك الله فيك وشكرا للمعلومات التي أدليت بها.
شكرا لكم.
حياك الله. وأيضا أتوجه بشكري الجزيل لكم أعزائي المستمعين الكرام على حسن إصغائكم، آملا من الله تعالى بإذنها أن ألقاكم في حلقة ثانية وجديدة من برنامج أسنى أعباء يوم الأحد القادم. حتى ذلك الحين أتمنى لكم السعادة والهناء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.